إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأقام في الناس كلمة التوحيد من آمن بها وعمل بمقتضاها فقد أفلح وفاز فوزا عظيما فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ويقول عز من قائل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون إخوة الإيمان والعقيدة أيها السادة المؤمنون كثير من الأحبة والإخوة والخلان يسألنا عن النظرة الشرعية أو الموقف العقلاني من المتغيرات السياسية التي تجري في بلدنا مؤخرا ولعل كثيرا من الشباب يشكل عليهم فهم ما يجري لأنهم لم يستوعبوا معنى قول الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها ولأن البعض شدد على نفسه فيما لا ينبغي التشديد به ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي لن يتشدد أحد في هذا الدين في مواضع منه لا يجب التشدد فيها إلا كان هو أول من يغلب وأول من لا يستطيع الثبات والتشبث برأيه وبتشدده إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فرق كثير أيها الأحبة فرق كبير بين ما نقبل به وما نرضى عنه الرضا ما نرضى به شيء وما نقبل به شيء آخر الرضا يكون طواعية وفي كثير من الأحيان نضطر لأن نقبل بأمور لا نرضى عنها إنما نقبل بها من باب أخف الضررين من باب أهون الشرين هكذا يكون العمل في السياسة أيها الأحبة الدين أتى بقواعد كلية الله تعالى بيّن لنا حلالاً وحراماً وسكت عن كثير من الأمور المباحة لكي نجتهد فيها فيكون الاجتهاد فيما نستطيع تحمله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولكن هذا الذي نقول لا يعني أبداً الاستسلام ولا يعني أبداً الخنوع ولا يعني ما يتوهمه البعض بأن نكون ريشة في مهب رياح المتصارعين وفي أن نكون ريشة في مهب رياح الدول العظمى لذلك أيها الأحبة أحببت أن أنبه اليوم وأن أتحدث في إطار ما يتسعه الوقت لأمر مهم جلل خطير لابد أن نكون صاحين له وأن نكون واعين له في الأيام القابلة وأحببت اليوم أن أذكركم بقصة من تاريخنا القريب لم يمضي عليها 20 سنة لكي نتعظ ونعتبر. ورحم الله من قال: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. التاريخ أيها الأحبة مدرسة لا يغفل عنها إلا الجهال. العاقل المؤمن الكيس الفطن يتعظ بالتاريخ ويتعظ بأخبار السابقين. ولذلك قص الله علينا في القرآن كثيرا من أخبار وأنباء الأمم السابقة، ليست قصصا للتسلية، إنما هي للعظة والاعتبار. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى مخاطبا نبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص أيها الأحبة بفتح القاف هي الأخبار الصادقة، أما القصص قد تكون مكذوبة ومؤلفة، وحاشا حاشا القرآن وحاشا كتاب الله أن يكون فيه كلمة كذب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه القصص للعظة والاعتبار، هذه القصص لنتعلم الدروس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ولكي لا نلدغ من جحر واحد مرتين، ولكي نعيا ونتعظ ونعتبر بما مرت به أمتنا من قريب، أحببت أن نتذاكر اليوم أيها الأحبة قصة لنأخذ منها عظة وعبرة تساعدنا لكي نتنبه على بعض ما يحاك لنا في قابل الأيام. أحببت اليوم أن أتذاكر معكم قصة حرب البوسنة. حرب البوسنة أيها السادة التي جرت من قرابة 20 عام. البوسنة ذلك الجرح الغائر في جسد أمة الإسلام الذي لم ولن يندمل. هذه البوسنة أيها الأحبة تقع في وسط دول البلقان، في وسط أوروبا، بلد تسمى البوسنة والهرسك، جل سكانها من المسلمين، دخلها الإسلام في منتصف القرن 15 الهجري إبان الفتح العثماني لها، ودخل أهلها في دين الله أفواجا. الفتح العثماني فتح كثيرا من دول أوروبا، بعضها لم يدخل في دين الله رغم أنها كانت تحت سيطرة المسلمين. أما أهل البوسنة والهرسك فقد دخلوا في دين الله أفواجا وحسن إسلام أهلها. ومنذ ذلك الحين أيها السادة لم تتوقف البوسنة والهرسك عن الجهاد في سبيل الله، لأنها غدت دولة مسلمة في قلب أوروبا الصليبية. لم يتوقف الجهاد في سبيل الله في سبيل الحفاظ على إسلام أهل تلك البلاد لمدة تزيد عن 5 قرون. لم يتوقف الصراع ولم تتوقف المجازر بحق المسلمين، مذ دخلوا في دين الله من منتصف القرن 15 الميلادي إلى يومنا هذا. وفي أواخر القرن 19 أيها الأحبة عندما ضعفت الدولة العثمانية وبدأت بالتفكك احتلت تلك البلاد وأتبعوها لمملكة النمسا، ثم بدأوا يضيقوا على أهلها، يضيقوا شيئا فشيئا. أتت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفي كل مرة يذبح المسلمون. كل الأطراف المتصارعة تعتبر المسلمين أعداء لها، حتى انتهت الحرب العالمية وكانت عندئذ تلك البلاد جزءا مما سمي يوغوسلافيا. بعد نهاية الحرب العالمية سيطر الشيوعيون على تلك البلاد، فمنعوا تعليم الدين وأغلقوا المساجد وأغلقوا المدارس والمحاكم الشرعية، ومنعوا وحاربوا الناس في دينهم وضيقوا عليهم شيئا وشيئا. وكان من سياستهم أنهم كانوا دائما يقسمون البلد إلى مقاطعات كالمحافظات في بلدنا، فيجعلون هذه المنطقة التي تكتظ بالمسلمين مجزأة بين المقاطعات لكي لا يكون لهم تمثيل سياسي، ولكي لا يكون لهم دور في البرلمان ولا في الحياة السياسية. دارت الأيام حتى انهار الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين قرابة عام 1990 ميلادية، عندئذ تفككت يوغوسلافيا، كل مجموعة قومية أعلنت دولة. الصرب أعلنوا دولة، الكروات أعلنوا دولة، الإسلافيين أعلنوا دولة. عندئذ سنة 92 تجمع هذه الأرض كلها مسلمون، أعلن المسلمون دولة لهم أسموها دولة البوسنة والهرسك. الأمم المتحدة الكفرية، الأمم التي أرادت أن تعبد الأرض لغير الله، الأمم المتحدة التي أساساً شكلت في أوائل القرن التاسع عشر وكان اسمها عصبة الأمم لمحاربة الدولة العثمانية الإسلامية، هذه الأمم الكفرية اعترفت بكل الدويلات ولم تعترف بدولة المسلمين، قال بحجة استكمال الأوراق. ثم طلبوا منهم إجراء استفتاء، فأجروا استفتاء فكان أكثر من 90% من السكان يريدون الاستقلال، وماطلت الأمم المتحدة، فإذا بالصرب، والصرب هم كانوا يشكلون القوة العظمى في الجيش اليوغسلافي كما النصيرية في بلادنا، الصرب كانوا في يوغسلافيا مسيطرين على الجيش والأمن، لم يرضوا باستقلال هذه الدويلات، يريدونها كلها تحت سلطتهم، فدخلوا بجيوشهم إلى كرواتيا وإلى البوسنة. ماذا حصل؟ الأمم المتحدة التي تدعي حماية الإنسان وحقوق الإنسان استنفرت وأرسلت قوات أممية للوقوف في وجه الصرب، فإذا بها تمنع الصرب من دخول كرواتيا وتتركهم يفعلوا ما يشاءون في البوسنة المسلمة. كرواتيا أهل صليب متعصبون، بينهم وبين الصرب اختلاف عقائدي، الله عز وجل قال لنا عن النصارى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم يتعادون فيما بينهم، الكاثوليك بروتستانت الأرثوذكس يكرهون بعضهم، أما على المسلمين فالكفر أهله جميعا ملة مهما تعادوهم على قوميتهم. دخل الصرب أيها السادة بلاد المسلمين واجتاحوها، فما كان من الأمم المتحدة إلا أن عقدت اجتماعا طارئا ومنعت، أرسلت قوات ومنعتهم من دخول كرواتيا. وماذا فعلت الأمم المتحدة؟ تذكروا معي سنة 2011 لما قامت الثورة السورية، ادعوا أنهم سيساعدوا الشعب السوري، فتشكل ما سمي بأصدقاء الشعب السوري، أصدقائنا، ادعوا أنهم أصدقاء الشعب السوري، وكان أول قرار أصدروه منع توريد السلاح إلى أطراف النزاع في سوريا، قال لتخفيف القتل على السوريين لابد أن نمنع توريد السلاح لسوريا، والنظام خزن السلاح من أكثر من 50 سنة والذخيرة. من الذي حرم السلاح؟ نحن، وهم يدعون أنهم أصدقاء الشعب السوري. نفس الأمر حصل في البوسنة، اعترفت الأمم المتحدة لاحقا للمسلمين بدورة مستقلة، طالما أنهم دولة مستقلة من حقهم أن يستوردوا السلاح، ولم ترفع عنهم حظر استيراد السلاح بحجة تخفيف الصراع. يومها علق الصرب علنا، لم يخبئوا، قالوا عندنا سلاح يكفينا لحرب مستمرة لعشر سنوات، عندهم سلاح مخزن، وتركوا المسلمين يذبحون ذبح النعاج. هكذا فعلوا في سوريا، الآن نحن يمنع علينا توريد السلاح الرادع الحقيقي، بعتونا هذه البواريد التي لا تنفع إلا للحراسة، وهكذا فعلوا في مسلمي البوسنة. علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تأمل خيرا بقادة العالم الإسلامي، وأرسل رسالة لأكثر من 100 رئيس عربي ومسلم يستصرخهم ويستنقذهم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. موضع الشاهد أيها الأحبة الذي يهمنا في القصة، حرب البوسنة قصة طويلة نتحدث عنها إن شاء الله في يعني بالتفصيل في يوم من الأيام، ولكن ما أريد أن أتحدث عنه تحديدا هو ما سمي بمذبحة سربرينيتشا. مذبحة سربرينيتشا أيها السادة حصلت سنة 95، انتبهوا معي وشنفوا آذانكم واحفظوا التواريخ. في أي سنة حصلت مذبحة سربرينيتشا؟ سنة 95. هل تعرفون لماذا أتحدث الآن عن سربرينيتشا تحديدا؟ لأن سربرينيتشا سنة 93 أعلنتها الأمم المتحدة منطقة خفض تصعيد، منطقة آمنة، مثل نحن مناطقنا الآن منطقة الآمنة، منطقة خفض تصعيد. أي سنة؟ سنة 93. المجزرة أي سنة حصلت؟ 95. سنة 93 أعلنوها منطقة آمنة وجعلوا قواعد عسكرية وأرسلوا قوات أممية هولندية لحماية المدنيين في هذه المنطقة. ادعوا أنها منطقة آمنة سنة 93 وأرسلوا 50 جندي، 400 جندي مع آلياتهم ومدرعاتهم لحماية سربرينيتشا وما حولها، لحماية المدنيين، وطلبوا من المجاهدين المتطوعين البوسنيين أنه هاي منطقة آمنة يجب أن تكون منزوعة السلاح. أجبروهم على تسليم سلاحهم. احفظوا الدرس أيها السادة، احفظوا الدرس ولا تنسوه. سنة 93 دخلوا وأعلنوها منطقة آمنة وطلبوا منهم تسليم سلاحهم. لو كان الصرب يستطيعون دخول تلك المناطق والسلاح موجود لما دخلوها أصلا، لما أعلنوها منطقة آمنة. سحبوا منهم السلاح، أعلنوها منطقة آمنة. ثم سنة 95 بعد عامين، بعد أن ركن الناس إلى الدعا وبعد أن باعوا سلاحهم، اللي ما سلم سلاحه تسليم ما بقى يلزمنا السلاح، باع سلاحه وهدأ، ظن الناس أنهم في مأمن، أتت القوات الصربية وهاجمت المنطقة. فماذا فعلت القوات الهولندية؟ هل دافعت عنهم؟ إذا ابن المنطقة أحياناً ما عم دب فيه ناموس ليدافع عن حاله الغريب، بده يدافع عنك؟ ما دافعت عنهم، بل التجأ أناس إلى القاعدة العسكرية الهولندية فأغلقوا الأبواب أمامهم وتركوهم حتى أخذهم الصرب، وذبح الصرب يومها 10,000 مسلم، كل من عمره بين 14 و50 سنة من الذكور تم ذبحه. الأمم المتحدة وثقت ذبح 10,000 إنسان، وتم اغتصاب كل النساء، والنساء الصربيات يسخرن من نساء المسلمين، يقولن لهن لن تلدوا بعد اليوم أتراكا. هم يقولون كلمة أتراك كناية عن المسلم، لأن الأتراك هم الفتحوا تلك البلاد، ستلدون صربا. اغتصبوا النساء حتى الطفلات الصغيرات وقتلوا 10,000 مسلم، لأن هؤلاء المسلمين ظنوا أنهم في مأمن وأنها منطقة آمنة وأن هؤلاء الكفار لهم عهد وذمة. بعد عامين دخلوا وذبحوهم، ذبحوهم جميعا وأكبوهم في مقابر جماعية. تخيلوا معي أيها السادة ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ فعلت كما فعلت في فلسطين، قرارات وبيانات وشجب وتنديد. تخيلوا سنة 2007، يعني بعد 12 سنة، حتى أقرت الأمم المتحدة أن ما جرى في كوسوفو في سربرينيتسا هو تطهير عرقي. تخيلوا أن سنة 2015، يعني من سنتين، بعد 20 عاما من المذبحة، استخدمت روسيا حق الفيتو لكي لا يقر أن هذه مذبحة تطهير عرقي ولكي لا يحاسب من قام بها. هذا كل الذي يعني ناله المسلمون بعد أن ذبحوا وبعد أن سفكت دماؤهم. طبعا بعد هذه المذبحة الخطيرة تنادى المسلمون للجهاد في البوسنة، وأتى المجاهدون من أصقاع الأرض. طبعا أتى في تلك الفترة مجاهدون صادقون أشعلوا راية الجهاد في البوسنة، لم يشكلوا فصائل ولم يشكلوا إمارات مستقلة أبدا، قاتلوا تحت راية الجيش البوسني، الجيش البوسني الذي كان بقايا موجودة محاصرة في سراييفو. إن شاء الله في يوم الأيام أتيكم ببعض الأخوة من حضر تلك الحرب. لم يشكلوا مجموعات مستقلة ولم يعلنوا إمارات ولم يعادوا أهل البلد، انضووا تحت راية الجيش البوسني وكروا على عدوهم، ففتح الله عليهم. بدأ المسلمون بالتقدم أواخر 94، فأتت الأمم المتحدة وأعلنت وقف القتال. لما كان المسلمون ضعيفين، لما كان لا أحد يسمع بمذابحهم، تركوهم لكي يذبحوا وتنتهك أعراضهم. لما بدأوا بالتقدم وأخذ أراضي، تم إيقاف القتال، تخيلوا البوسنة جعلوا حولها شريطا من دولة كرواتية لكي لا تصل إلى البحر، بينهم وبين البحر كيلومترات معدودة، شاطئ طويل كبير لم يسمحوا لهم أن يصلوا إلى البحر، وجعلوهم محاصرين في دولة ودول تعاديهم. بعد 1995 انتهت الحرب ووقعت اتفاقية السلام. تخيلوا أيها الأحبة، كانت من نتائج الحرب طبعا التي أعلنتها الأمم المتحدة، والحقيقة أكبر من ذلك، تثبيت مقتل 250,000 إنسان. طبعا 250,000 مو من أهل سوريا، تعدادهم 30 مليون، 250,000 من بلد كل تعداد سكانها 3 ملايين إنسان، 250,000 مسلم قتلوا، 200,000 معاق، ربع السكان غدوا بين قتيل ومعاق. من وثقتهم الأمم المتحدة في بلادنا الأعراف الاجتماعية تستحي العفيفة التي تتعرض للاغتصاب أن تذكر ذلك، في غير بلاد يعني هذا الأمر عندهم لا يرون فيه حرجا، وثقت الأمم المتحدة اسم 50,000 امرأة تعرضت للاغتصاب، 50,000 امرأة تعرضت للاغتصاب، و 250,000 قتيل، و 200,000 معاق. ثم انتهت الحرب بهذا لما بدأ المسلمون يتقدموا لكي لا يصلوا إلى الساحل، ولكي لا يكون لهم منفذ تأتيهم فيه سفينة إلا أن تمر إمداداتهم عن طريق الدول التي تعاديهم. نحن الآن محاصرون، ليس لنا منفذ بحري. والبعض أيها السادة، أنا سقت هذه القصة لأني صرت أسمع البعض يقول وضعت الحرب أوزارها ولم يعد لنا شأن بالسلاح، والبعض بعض الجهلة يبيع سلاحه. يا أخي اللي ما عنده سلاح ما له عرض، اللي ما عنده سلاح يدافع عن عرضه ما له عرض. هذا سلاحك، عزك وشرفك وعرضك. في كل دول العالم التي تحترم سكانها حق امتلاك السلاح حق دستوري. في أمريكا كل الأسلحة من المسدس لقاذف الأجسيف تدخل مثل السوبر ماركت تشتري السلاح، حق كفله الدستور الأمريكي. أنت الآن أسمع البعض يقول وضعت الحرب أوزارها، والبعض لازمه مبلغ بسيط تراه يسارع ببيع بندقيته أو سلاحه يقول لك سترخص أكثر. أيها الأحبة، لابد أن نعي وأن نحفظ وأن نحفظ أبناءنا. قول شاعر رسول الله حسان بن ثابت رحمه الله: لا خير في حق إذا لم تحمه حلق الحديد وألسن النيران، من لم يصنه من العداوة سلمه صانته قوته من العدوان. هذا السلاح، أنا أذكر أول الثورة كنا نشتري البندقية $1,500، نبحث عن الطلقة، والله الذي لا إله إلا هو، والبعض كان حاضرا هنا، أخونا أبو جاسم رحمه الله قائد غرفة عمليات يوم صد الرتل في معركة كفرناها، والله حضرته في غرفة العمليات وهو يرجف يقول لي وزعت لكل مرابط نصف مخزن، مو مخزن، نصف مخزن، يا من تبذر الآن وتطلق الرصاصة في الهواء. والله سيأتينا يوم نبكي فيه دما على كل طلقات أطلقت في الهواء. مذبحة سربرينيتشا جرت بعد عامين من إعلان المنطقة منطقة آمنة، أعلنت في 93 منطقة آمنة ودخلتها قوات أممية، وظن الناس أنهم سيهنؤون، لكن عدوك صاح، لكن عدوك يستغل الهدن لكي يجمع قواته ولكي يكر عليك. بال95 دخلوا وذبحوهم ذبح النعاج على مرأى ومسمع أمم الأرض جميعا. لما نتحدث يا أخواني عن السلاح نتحدث عن خط أحمر. في بلادنا وفي كل البلاد العربية كانوا يتركون السلاح بأيدي الفجر الفسقة. في حلب كنا بنو فلان تجار المخدرات والحشيش الشبيحة كانوا يمتلكون السلاح، أما الشخص الشريف المحترم لم يكن يستطيع أن يملك مسدسا. هذا سلاحك، شرفك وعزك. قد يقول قائل بالتأكيد لن نرضى بسحب سلاحنا ولن نسمح لأحد أن يأخذ سلاحنا. أيها الأحبة، علمتنا هذه السنوات الماضية في الثورات العربية دروسا خطيرة. سحب السلاح له أشكال عديدة،
فيما مضى الطواغيت كانوا يمنعون التسلح بالقوة وبإرهاب الناس، أما الآن وقد غدا السلاح بين الناس لن يأتوك بالقوة لكي ينزعوا سلاحك. أضرب مثالا في ليبيا التي الآن سلطوا عليها حفتر ويدعمه السيسي ويدعمه طيران الإمارات ويسلحونه، كيف سحبوا السلاح من الناس؟ أتوا فتحوا مراكز بحجة السلم الأهلي، قال سيرجع السلم للمجتمع، وطلبوا من الناس أن يبيعوا سلاحهم بيعا. البندقية مثلا حقها 500 دولار تشتريها الدولة بضعف ثمنها، بيشتريها بألف. وليس هذا فحسب، بعض الناس فتحوا مكاتب باسم دعم الثورة السورية، كثير من البنادق التي أتتنا عن طريق الدول فتحوا مكاتب في ليبيا، جمعوا السلاح من الناس وكان يتم شحنه حتى نزع السلاح من الناس وحوصرت السواحل الليبية، وأتى حفتر وحفتر له من يدعمه ومن يسلحه وترك الناس عزلا. هذا شكل من أشكال سحب السلاح، ليس بالضرورة أن يكون بالقوة، بالشراء، بالمال. أحيانا يا أخواني كيف يتم سحب السلاح؟ يتم سحب السلاح بتسليط السفهاء عليه ومنع توريده. مثال، الآن عندنا في مناطق الشمال لم يعد يورد السلاح والذخيرة كما كان، والسلاح متروك لم ينزعه أحد بالقوة، بأيدي السفهاء. أخبرت عن عرس أطلق فيه 10,000 طلقة، عرس يا جماعة يطلق فيه 10,000 طلقة في يوم من الأيام. نسأل الله أن لا نرى ذلك، وأسأل الله يكذب ظني، والله قد يبكو دما على طلقة واحدة. هذه الذخيرة لما نمنع الآن، يأتي البعض نقول للشرطة يجب المنع بالقوة كل من يطلق النار في الأعراس، يقول أخي مالي وأنا حر. هذا ليس مالك، عندما تستهلك هذه الذخيرة أنت تستهلك من الذخيرة التي هي مجموع المخزون الاحتياطي في مناطقنا المحررة. هذا ما يحاك لنا أيها السادة، هذا ما يجب أن نتنبه له. والله تعالى نبهنا قائلا وموجها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لاحظوا أيها السادة المناسبة القرآنية الدقيقة بين الآية الأولى والآية الثانية، سبق الله الأمر بالإعداد على الأمر بإن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، توجيه من الله: وإن جنحتم للسلم وإن جنحتم لهدنة مؤقتة فلا تنسوا الإعداد. فالإعداد إعداد المقاتلين وتدريبهم وتخزين السلاح وتصنيعه مقدم على الأمر وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن هذا السلم والسلام لن يدوم إن لم تكن قويا، إن لم تكونوا تستطيعون إرهاب أعداء الله. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، العهود والمواثيق لا قيمة لها إلا مع الأقوياء. العهود والمواثيق يحترمها عدوك إن كنت قويا، أما إن كنت ضعيفا دخلت القوات الصربية وذبحتهم والأمم المتحدة تتفرج لأنهم ضعاف. نعم أيها السادة، لكم في أهل غزة عظة وعبرة، كل كم يوم نسمع فلان الفلاني رحمه الله من شهداء الإعداد. حرب غزة من سنوات توقفت، هم في هدنة، لم يتوقف عملهم، يعملون ليلا نهارا على التصنيع وعلى حفر الأنفاق وعلى التدريب، ويستشهد عندهم إخوة في حفر الأنفاق وفي التدريب وفي التصنيع، ولم يتوقفوا أبدا، ولم يركنوا إلى الدعة، ولم يركنوا إلى الذين ظلموا. إن الصحائف للصفائح أمرها، والحرب حرب والكلام كلام، والنار أصدق حجة فاكتب بها، ما شئت تصعق عندها الأحلام، والسيف أصدق لهجة من أحرف كتبت فكان بيانها الإبهام. هذه الأحرف المبهمة وهذه الاتفاقيات المبهمة التي لا نعي ما وراءها نتقلب فيها بمقدار الاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، ولكننا لم نغفل عن سلاحنا، ولكننا لن نسلم سلاحنا لأحد، ولكننا موقنون بأن سلاحنا عزنا وشرفنا وعرضنا. نعم أيها السادة، والله كنت وما زلت أنصح الشباب دائما. أرى البعض يجمع بعض المال لكي يشتري موتور، لكي يشتري شيئا، أقول له اجمع واشتري سلاحا أيا كان هذا السلاح. يجب أن يكون لديك سلاح لكي تصون نفسك ولكي تحمي عرضك ولكي تحمي مالك. نعم أيها الأحبة، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. نتقلب في السياسة بمقدار المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس كل ما نقبل به نرضى عنه، ولكن عيننا وأذننا على أعدائنا لم تغفل، ويدنا على سلاحنا، لا نترك سلاحا دفع دماء ثمنه. هذا السلاح دفع الشهداء دماءهم ثمنه حتى تفارق هذا الروح الجسد. نسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يسلط علينا شرارنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا إخوة الإيمان أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا من لا يرد سائله، يا من لا يخيب للعبد وسائله، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تبدل حالنا بخير حال تحبه وترضاه. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وفلاح أمورنا وتفريج كروبنا وشفاء صدورنا. علمنا اللهم منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اغفر لنا اللهم ولوالدينا، شافي جرحانا وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، ورد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.